في عالم التقنية في اللحظات كده بتكون زي نقطة تحول، ويبدو إننا على وشك نشوف واحدة منها بعد فترة من الأسعار المبالغ فيها اللي بصراحة ضايقت ناس كتير. شكلها إنفيديا بتستعد لرجعة قوية جداً للشريحة الأهم في السوق. الإعلان ده بيوصفه تحليل مفصل من موقع تاكن جيم إنه عودة الملك لكروت الشاشة الموجهة لعامة اللاعبين. بنتكلم عن كارت RTX 5060 الجديد، والمصدر اللي معانا النهاردة مش بيتعامل معاه كقطعة هاردوير جديدة وخلاص، لأ، هو بيوصفها إنها خطة شطرنج استراتيجية ومحسوبة بالملي. عشان كده في نقاشنا النهاردة هنتعمق في التحليل ده عشان نفهم سوا ليه الكارت ده بالذات وبالسعر ده تحديداً بيتقال إنه هيغير قواعد اللعبة تماماً.
بالظبط، القصة هنا أكبر بكتير من مجرد أرقام ومواصفات. إحنا هنستكشف إزاي معمارية بلاكويل الجديدة مش مجرد تحسين تدريجي، لأ، دي إعادة تفكير في طريقة عمل كروت الشاشة. وهنشوف كمان إزاي سعر $29 ده مش مجرد رقم، دي رسالة واضحة للسوق وللمنافسين. والأهم من كل ده، هنتكلم عن التأثير اللي هيمتد لأبعد من الجيمينج، هيوصل لمنشئ المحتوى، للمطورين، وحتى أي حد مهتم بعالم الذكاء الاصطناعي. القصة كلها عن إتاحة التكنولوجيا المتقدمة للكل مرة تانية.
تمام، طيب خلينا نبدأ من النقطة اللي عملت كل الضجة دي، الإعلان نفسه. عندنا كارت RTX 5060 المفروض ينزل يوم 19 مايو 2026 بسعر الصادم شوية، $299. التحليل اللي بنراجعه بيوصف ده إنه مش مجرد تخفيض سعر، لا، ده انتصار للعقلانية على الأسعار الوهمية. يعني بعد أسعار سلسلة 4000 السعر ده تحس إنه اعتذار تقريبا. هل ده الانطباع الصح؟
هو أكتر من اعتذار، هو تصحيح مسار استراتيجي. عشان نفهم عمق الخطوة دي لازم نفتكر إن سلسلة 60 كانت دايما هي العمود الفقري لمبيعات إنفيديا. ده الكارت اللي معظم الناس بتشتريه، إحصائيات منصة ستيم بتورينا ده جيل ورا جيل. لكن مع كارت 4060 ناس كتير حست إن إنفيديا بعدت عن الفئة دي. السعر كان عالي مقابل قفزة أداء، يعني ما كانتش مقنعة للكل. الرجوع لسعر $299 ده إقرار منهم إنهم ما يقدروش يتخلوا عن الشريحة الأكبر من جمهورهم، بيرجعوا لقواعدهم الأساسية.
والمثير للاهتمام إن التحليل بيركز قوي على التوقيت 19 مايو، بيقول إنه مش تاريخ عشوائي أبداً، ده بيجي في قلب موسم تحديثات الأجهزة في الصيف، والأهم إنه بيسبق إطلاق المنافس المباشر من AMD من فئة RDN4، كأنهم بيوجهوا ضربة استباقية.
تماماً، دي خطوة هجومية، بس في نقطة أعمق بيطرحها التحليل، وهي أهمية التوقيت ده لأسواق معينة زي السوق الإيراني. المصدر بيذكر إن التوقيت ده بيجي بعد فترة الاضطراب الاقتصادي اللي بتحصل عادة مع عيد النوروز، فبيدخل في فترة استقرار نسبي في السوق، وده بيزود من تأثيره. ده بيوضح إن التخطيط مش بس عالمي، لا، ده بياخد في الحسبان كمان ديناميكيات الأسواق المحلية المهمة.
إذن السعر والتوقيت بيشكلوا استراتيجية قوية، بس كل ده ملوش قيمة لو المنتج نفسه مش قوي. وهنا التحليل بياخدنا لقلب الكارت، لمعمارية بلاكويل اللي اتسمت على اسم عالم الرياضيات ديفيد بلاكويل. بيتقال إنها نقلة نوعية، الكلمة دي بنسمعها كتير في التسويق، هل هي مبررة المرة دي؟
بلاء على التفاصيل اللي في المصدر يبدو إنها كذلك. التغيير هنا فلسفي. خلينا ناخد أنوية كودا كمثال. زمان السباق كان كله حوالين زيادة عدد الأنوية ورفع تردداتها، زي سباق عربيات بيركز على حجم الموتور وبس. دلوقتي مع بلاكويل التركيز بقى على الكفاءة، كل نواة كودا بقت أذكى وأكثر كفاءة. تخيلي الموضوع كأننا انتقلنا من عربية عضلات أمريكية بتستهلك بنزين كتير لمحرك فورمولا 1 فائق الدقة. هو مش بس أقوى، هو أكفن بشكل جذري.
وده معناه إيه عملياً؟ يعني أداء أفضل؟
معناه أداء أفضل بكتير مع استهلاك طاقة وحرارة أقل. الكارت بيقدر ينجز نفس المهام بترددات أقل. التحليل بيذكر وجود نظام جديد اسمه محسن بلاكويل أو بلاكويل أوبتمايزر، وده عامل زي مايسترو ذكي بيوزع المهام على الأنوية بأكثر طريقة فعالة. النتيجة النهائية زي ما التحليل بيقول هي أداء خام أسرع بنسبة ما بين 20 ل 25% من كارت 4060، والكفاءة دي هي السر اللي بيفتح الباب لكل الميزات التانية المذهلة.
حلو قوي الكلام ده، بس التحليل مصر إن القصة الحقيقية مش في الأداء الخام لكن في الذكاء الاصطناعي، وهنا بيظهر مصطلح أنوية تنسور من الجيل الخامس.
بالظبط، لو أنوية كودا هي العضلات فأنوية تنسور هي العقل، وهي قوية لدرجة إنها سمحت بتقديم مفهوم جديد بيوصفه التحليل إنه ثوري، وهو إعادة بناء القوام العصبي أو Neural Texture Reconstruction.
لحظة واحدة، ده مصطلح تقني أوي، ممكن نبسطه؟ معناه إيه في الواقع؟
خليني أبسطها لك. حالياً عشان اللعب شكلها يبقى حلو، المطورين لازم يستخدموا ملفات قوام أو Textures عالية الدقة، وده بيخلي حجم تحميل الألعاب ضخم جداً. التقنية الجديدة دي بتقلب المعادلة. المطورين دلوقتي ممكن يستخدموا قوام بدقة منخفضة، وكارت 5060 بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يرفع جودتها لدقة 4K فائقة الوضوح في نفس اللحظة اللي بتظهر فيها على الشاشة. الموضوع أشبه موجود فنان محترف جوه الكارت بيعيد رسم كل حاجة بجودة أعلى فوراً.
ده مش معقول. إذن إحنا بنتكلم عن ألعاب رسوميات أفضل وبأحجام تحميل أصغر بكتير، ده بيحل مشكلتين كبار في نفس الوقت.
هو ده بالظبط اللي بيخليه ثوري. ده فوز للكل. المطورين يقدروا يعملوا ألعاب حجمها أصغر، واللاعبين ياخدوا رسوميات مذهلة ويقضوا وقت أقل في التحميل. ده كمان بيحل مشكلة محدودية ذاكرة الفيديو اللي كانت عائق كبير في الكروت المتوسطة.
وبمناسبة الرسوميات المذهلة، إيه أخبار تتبع الأشعة أو الري تريسينج؟ بقت ميزة أساسية بس لسه بتمثل عبء كبير على الأداء، خصوصاً في الكروت الاقتصادية. هل ده تغير؟
هنا بتظهر قوة أنوية RT من الجيل الرابع. التحليل بيقول إن حسابات تتبع الأشعة بقت أسرع 3 مرات. بس الادعاء الكبير مش بس السرعة، لأ، القدرة على التعامل مع التفاصيل الدقيقة اللي كانت كابوس زمان. في ميزة جديدة اسمها شفافية الشبكات الدقيقة أو Micro Mesh Opacity. فكري في الحاجات المعقدة زي ورق الشجر أو الأسوار الشبكية أو حتى الشعر. زمان تتبع الأشعة كان بيواجه صعوبة إنه يحاكي إزاي الضوء بيمر من خلالها. التقنية الجديدة دي بتعالج ده بكفاءة مذهلة، بتخلي الإضاءة والانعكاسات شكلها واقعي بشكل لا يصدق من غير ما تدمر معدل الإطارات.
يعني هم مش بس بيخلوا تتبع الأشعة أسرع، لأ، بيخلوه أذكى في التعامل مع المشاهد الصعبة.
تماماً، وفوق كل ده تم دمج تقنية إعادة بناء الأشعة أو Ray Reconstruction اللي شفناها في الجيل اللي فات بشكل أساسي في الأنوية دي، وده بيقلل أي تشويش بصري في المشاهد الضلمة اللي بتعتمد قوي على تتبع الأشعة، والنتيجة هي صورة أنظف وأكثر واقعية.
أوكي، الهاردوير شكله قفزة ضخمة، بس التحليل بيكرس جزء كبير للي بيسميه أكبر ترقيتين، الذاكرة والبرمجيات. خلينا نبدأ بالذاكرة. كارت RTX 65 بيجي بسعة 12 جيجا بايت من نوع GDDR7. ده شكله رد مباشر على الانتقادات.
هو رد مباشر وقوي جداً. سعة 8 جيجا بايت في كارت 4060 كانت أكبر نقطة ضعف فيه. الألعاب الجديدة بدأت تتجاوز السعة دي بسهولة حتى على دقة 1080p، وده كان بيسبب تقطيع مزعج أو stuttering. النقلة ل 12 جيجا بايت مش مجرد زيادة، لأ، دي ضمان لمستقبل الكارت. التحليل بيقول إن السعة دي بتضمن إن الكارت يشتغل بكفاءة على إعدادات ألترا لغاية سنة 2029 على الأقل.
ونوع الذاكرة نفسه جديد، GDDR7، إيه التحسين اللي بيقدمه؟
أسرع بكتير. عشان نبسط الفكرة تاني، تخيلي إن البيانات ماشية على طريق سريع. ذاكرة GDDR6 كانت زي طريق سريع بحارتين. ذاكرة GDDR7 بتستخدم تقنية جديدة اسمها PAM3، ودي كأنها بتضيف حارة تالتة ذكية على نفس الطريق، بتسمح بنقل بيانات أكتر في نفس الوقت من غير ما نحتاج نوسع الطريق كله. طريقة أذكى وأكفأ للتعامل مع كمية البيانات الرهيبة اللي الألعاب الحديثة محتاجاها.
والتحليل بيربط ساعة الذاكرة دي تاني بالذكاء الاصطناعي.
أيوة، ودي نقطة ما ينفعش نستهين بيها. ال 12 جيجا بايت مش بس للألعاب، الساعة دي هي الحد الأدنى العملي عشان تشغلي نماذج ذكاء اصطناعي محلية بشكل كويس على الكمبيوتر الشخصي. بنتكلم عن نماذج لغة كبيرة زي لاما 3 أو برامج توليد صور زي ستيبل ديفيوجن. التحليل بيوصل لدرجة إنه يوصف الكارت بإنه أرخص بوابة لدخول عالم الذكاء الاصطناعي الاحترافي. ده بيفتح الباب للمطورين والهواة إنهم يجربوا ويبنوا تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية من غير ما يحتاجوا سيرفرات سحابية غالية.
كل ده مبهر، بس إحنا لسه ما وصلناش للي التحليل بيوصفه إنه السحر البرمجي والقفزة الأكبر على الإطلاق، اللي هو DLSS4. سمعنا عن DLS قبل كده، إيه اللي بيخليه مختلف المرة دي؟
لو ربطنا كل اللي فات ده بالصورة الكبيرة، فDLSS4 هو الميزة القاتلة اللي بتجمع كل القوة دي مع بعض، وهي حصرية لسلسلة 50. بيقدم مفهوم جديد اسمه استيفاء الإطارات 2.0 أو Frame Interpolation 2.0. الإصدار اللي فات كان بيولد فريم واحد زيادة بين كل فريمين حقيقيين. الإصدار الجديد ده بيولد 3 فريمات ذكية بيتم إنشائها بالكامل بالذكاء الاصطناعي لكل فريمين حقيقيين.
لحظة، 3 فريمات مولدة مقابل كل 2؟ ده يبان زي السحر. إزاي ده ممكن يشتغل من غير ما الصورة تبان مشوهة أو مش طبيعية؟
والجواب موجود في قطعة هاردوير جديدة ومخصصة جوه الكارت اسمها مسرع التدفق العتادي أو هاردوير فلو أكسلريتور. مهمة القطعة دي هي تحليل حركة البكسلات بين الفريمات الحقيقية بدقة فائقة، وده بيسمح للذكاء الاصطناعي إنه يولد فريمات في النص شكلها طبيعي تماماً. ده بيحل مشاكل التشوهات البصرية اللي كانت بتظهر أحياناً في الإصدارات اللي فاتت. النتيجة ممكن معدل الإطارات ينط من 40 فريم في الثانية ل 120 فريم بسلاسة. التحليل بيوصفه بأنه بيخلي الكارت وحش في ألعاب دقة 1440 بي.
والادعاء الأجرأ في التحليل هو أن الصورة اللي بيتم تحسينها بـ DLSS4 ممكن أحياناً تبان أوضح من الصورة الأصلية. إزاي ده ممكن؟
ده ليه علاقة بميزة جانبية جديدة اسمها AI Anti-Aliasing. بدل ما نستخدم الطرق التقليدية لتنعيم الحواف الخشنة في الصورة، الميزة دي بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يحلل الصورة ويعيد بنائها بشكل أذكى، وده بينتج عنه صورة نهائية ممكن فعلا تبان أكثر حدة وتفصيلا من العرض الأصلي. ده بيغير فكرتنا عن معنى الدقة الأصلية.
إذن إحنا بنتجاوز مجرد إنه كارت للاعبين. التحليل بيكرس جزء كبير للكلام عن إزاي هو أداة قوية للمبدعين والمحترفين. خلينا نبدأ بمنشئ المحتوى، إزاي الكارت ده بيفيدهم؟
هنا بتظهر القيمة المضافة الحقيقية. التحليل بيسلط الضوء على الفوائد لمنشئ البث المباشر ومحرر الفيديو، وبيذكر السوق الإيراني كمثال رئيسي. الكارت فيه ممرمز مزدوج من الجيل الثامن أو NVX 8th Gen اللي بيدعم ترميز AV1. التحليل بيوصف ده بأنه معجزة للمستخدمين اللي بيعانوا من سرعات رفع أو أبلود محدودة على الإنترنت.
ليه هو معجزة؟
لأنه بيسمح ببث محتوى بدقة 4K بحجم بيانات يعادل فيديو 1080 التقليدي. ده معناه إن شخص عنده اتصال إنترنت متواضع يقدر دلوقتي يبث محتوى بجودة احترافية ما كانتش ممكنة قبل كده. بالنسبة لمنشئ محتوى مستقل، ده مش مجرد تحسين، ده اللي ممكن يمكنه من المنافسة في السوق العالمي. أما بالنسبة لمحرري الفيديو، فإنويت كودا الجديدة بتسرع عملية تصدير الفيديوهات النهائية في برامج زي بريمير ودافنشي ريزولف بنسبة توصل لـ40%. ده معناه إنجاز مشاريع أكتر في وقت أقل، يعني زيادة مباشرة في الإنتاجية والدخل.
وماذا عن المجالات التانية زي الهندسة المعمارية والتصميم ثلاثي الأبعاد؟
هنا بترجع ذاكرة 12 جيجا بايت تلعب الدور الرئيسي. هي بتسمح للمهندسين والمصممين يتعاملوا مع مشاهد معقدة ونماذج 3D كبيرة في برامج زي فيراي وكورونا ولوميون من غير ما يخافوا إنه الذاكرة تخلص والبرنامج يقف. بس المقارنة الأقوى اللي بيقدمها التحليل واللي بيوصفها إنها صدمة كبيرة لسوق محطات العمل هي إنه سرعة التصوير أو الريندرينج في برنامج زي أوكتين ريندر بتقرب من سرعة كارت RTX 3080 من الجيل اللي فات، وده كارت كان بيكلف أكتر من ضعف السعر ده وقت إطلاقه. الحصول على المستوى ده من الأداء الاحترافي في كارت بسعر $299 بيغير الحسابات الاقتصادية بالكامل للمستقلين والاستديوهات الصغيرة.
تمام، خلينا نجمع كل الخيوط دي مع بعض. عندنا كارت بسعر استثنائي $299، معمارية من الجيل الجاي مصممة للكفاءة والذكاء، ذاكرة بسعة 12 جيجا بايت بتضمن مستقبله، برمجيات ثورية زي DLSS4 بتغير مفهوم الأداء، وقوة بتتجاوز الألعاب عشان تشمل التطبيقات الاحترافية بشكل جاد. استنتاج التحليل قاطع وواضح، الكارت ده هو الملك الجديد.
القيمة الأساسية اللي بيطرحها التحليل هي إتاحة التكنولوجيا المتقدمة للجميع.
إنفيديا بالمنتج ده بترجع الميزات اللي كانت حكرة على الكروت الغالية زي الذكاء الاصطناعي المتطور وتتبع الأشعة عالي الأداء وأدوات المبدعين القوية للسوق الواسع مرة تانية. ولو ضفنا على ده نقطة أخيرة مهمة بيذكرها التحليل وهي استهلاك الطاقة المنخفض، يعني مزود طاقة بقوة 500-550 واط كافي لتشغيله، فده بيخليه اختيار اقتصادي ذكي جدا على المدى الطويل، مش بس في سعر الشراء، لا وفي تكاليف التشغيل كمان.
التحليل بيختم بنبرة حماسية جدا وبيوصفه بأنه بطل عالم الألعاب الجديد لدينا. صعب ما نشاركوش الحماس ده بعد استعراض كل التفاصيل دي.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة مثيرة للتفكير للمستقبل. التحليل مش بيشوف الكارت ده كأداة للألعاب أو الشغل وبس، لأ، بيشوفه كبوابة تخلي كل جهاز كمبيوتر شخصي محط الذكاء الاصطناعي قوية وخاصة. مع أدوات زي إنفيديا تشات RTX ممكن نشغل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل محلي من غير ما نحتاج نتصل بالإنترنت. وده بيطرح سؤال مهم، إيه اللي هيحصل لما ملايين اللاعبين والمبدعين حوالين العالم يمتلكوا القدرة دي في أجهزتهم؟ إيه هي التطبيقات الجديدة والأفكار المبتكرة اللي هتطلع لما نحط المستوى ده من قوة الذكاء الاصطناعي في إيد الجميع بالسعر المعقول ده؟ ممكن تكون الإجابة على السؤال ده أهم من أي لعبة ممكن يشغلها الكارت ده.